أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المتن رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر والأولى بميراثه أولى بأحكامه، الآن يقول تجب المساواة بينهما، يعني بين الغاسل وبين الميت، فإذا كان الميت رجلا فالغاسل لا بد أن يكون كذلك، وإذا كان الميت امرأة فالغاسل لا بد أن تكون كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. فستارة يفترض أن الولي مماثل للميت، وأخرى يفترض أنه مختلف من حيث الذكورة والأنوثة عن الميت. فإذا كان الولي مماثلا للميت فهو أولى بأحكامه من الغير، والمماثلة أيضا تامة. أما إذا فرضنا أن الولي ليس مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، فهنا هل تسقط ولاية الولي في الإذن أو لا تسقط؟ يقول الشارح نعم، هنا لا يستطيع الولي غير المماثل أن يغسل، ولكنه لا يسقط إذنه في ذلك، فإنه لا بد من الاستئذان منه، يعني ذلك المماثل للميت لا بد أن يستأذن من الولي غير المماثل حتى يحق له أن يغسل الميت. ثم هنا يتعرض الشارح لفرع، وهو أنه نحن عندما نشترط المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورة والأنوثة، هذا إذا كان الميت فوق 3 سنوات، أما إذا كان 3 سنوات وما دون ذلك فهنا لا تشترط المماثلة. إذن المماثلة المشترطة بين الغاسل والميت هي ما فوق 3 سنوات، أما 3 سنوات وما دون ذلك فالمماثلة ليست شرطا في ذلك. فيستطيع الرجل أن يغسل البنت الذي لها 3 سنوات السلام عليكم، وتستطيع المرأة أن تغسل الابن أو الولد الذي له 3 سنوات. إذن عندما نقول تشترط المماثلة بين الغاسل وبين الميت، فليست المماثلة شرط مطلقا، بل هي شرط فيما زاد على 3 سنوات. من هنا يقول الشارح الشهيد الثاني أن عبارة الماتن قاصر عن إفادة هذا المدعى. لماذا؟ لأن الماتن يقول ويجب المساواة في الرجولية والأنوثية. خب، ظاهر العبارة يجب المساواة في الرجولية والأنوثية مطلقا، سواء كان فوق 3 سنوات أو 3 سنوات أو ما دون ذلك، إلا أن ترجع وتقول بأنه فيما يرتبط بالولد أو الذكر إذا كان عمره 3 سنوات لا يطلق عليه رجل، والماتن عبر في الرجولية لا بد من المماثلة، إذن ما دون الرجولية بعد ماذا لا تشترط المماثلة. هنا في مقام الجواب يمكن أن يقال بأنه 5 سنوات رجل أو ليس برجل، ليس برجل. 7 سنوات أيضا ليس برجل، بل حتى ما دون البلوغ أيضا ليس برجلين، إذن لابد أن تشمله العبارة، يعني أنه ما دون البلوغ لا تشترط المماثلة، مع أنه لم يقل أحد بذلك. إذن عبارة الماتن عندما قال تشترط المماثلة في الرجولية والأنوثية، إما مراده من العبارة مطلقا فيرد عليها ماذا؟ إشكال أنه إذا كان 3 سنوات وما دون فلا تشترط المماثلة، وإما أن يقال أن مراد الماتن هو ماذا؟ هو ما بعد البلوغ، فيأتي النقض بأنه إذا كان ما دون البلوغ أيضا تشترط المماثلة. نعم 3 سنوات وما دون ذلك تشترط لا تشترط المماثلة. فلهذا يقول الشارح ومع ذلك لا يخلو من القصور، يعني عبارة الماتن غير خالية من القصور كما لا يخفى. إذن هذه العبارة من الماتن لا تستطيع أن توصل المطلوب، وهو أنه تشترط الذكورية والأنوثية إلى 3 سنوات، أما 3 سنوات وما دون ذلك بعد لا تشترط المماثلة. طبعا هذا فتوى الماتن، وإلا لعله يمكن أن يقال كما هو فتوى بعض المعاصرين، هو أنه لا المماثلة أيضا لا تشترط في غير المميز مطلقا، وغير المميز ماذا؟ قد يكون عمره أكثر من 3 سنوات. قال ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرجولية والأنوثية، فإذا كان الولي مماثلا فهو أولى بأحكام الميت، أما إذا كان الولي مختلفا فهنا هل تسقط ولاية الولي أم ولايته باقية على حالها؟ نقول إذا اختلف الولي عن الميت في الذكورة والأنوثة صحيح بعد لا يكون أولى بأحكامه، ولكنه ولايته لا تسقط. لمن يريد أن يقوم بأحكام الميت لا بد أن يستأذن من الولي. قال فإذا كان الولي مخالفا، يعني في الأنوثة والذكورة مخالفا للميت، أذن أي الولي للمماثل، لا أن ولاية الولي تسقط بمجرد أنه مخالف للميت في الذكورة والأنوثة، إذ لا منافات، سلام عليك، إذ لا منافاة بين الأولوية التي قلنا والأولى بميراثه أولى بأحكامه وبين عدم المباشرة. نحن نلتزم بأنه أولى، ولكن ليس معناه أنه لا بد أن يكون هو المباشر. وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن 3 سنين وبنته، يعني بنت 3 سنين. يقول قيد هذا القيد حتى هذا يكون داخل، ولكنه في الأخير يقول مع ذلك تقييده أيضا لا يخلو عن قصور في العبارة كما بينا، إلا أنه لا بد أن يعلم أن هذا اللف والنشر غير مرتب في كلام الشارح، مشوش، لأنه لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل البنت الذي لها 3 سنوات والمرأة الابن الذي له 3 سنوات. إذن هنا ابن 3 سنين للمرأة وبنت 3 سنين للرجل، فاللف والنشر يكون مشوشا لا مرتبا. لماذا قيد بالرجولية؟ قال لأن لا يخرج هذا. خب لماذا لا يخرج؟ قال لانتفاء وصف الرجولية في المغسل الصغير. خب هسه في الرجولية انتفى، في الأنوثية ماذا؟ خب بعد لا ينتفي ذاك، في النتيجة الصغيرة البنت الصغيرة أنثى وليست أنثى، هو أنثى. إذن هذا المقدار لا يستطيع أن يصحح لنا العبارة. هذا مضافا إلى الإشكال الذي ذكرناه، أنه إن كان مراده من الرجولية والأنوثية يعني ما بعد البلوغ فيشمل ما دون البلوغ ولم يقل به أحد، إن كان مراده مطلقا فيشمل أيضا 3 سنوات وما دون أيضا لم يقل به أحد. ومع ذلك ومع أنه قيد الرجولية والأنوثية ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى وبينا. ثم قال وإنما يعتبر المماثلة بين الغاسل والميت في غير الزوجين، وإلا في الزوجين فلا تعتبر المماثلة. يعني أن الزوج أولى بتغسيل زوجته، وأن الزوجة أولى بتغسيل زوجها، مع أنه لا توجد مماثلة بينهما. إذن نحن عندما قلنا تجب المساواة والمماثلة في الرجولية والأنوثية بين الغاسل والميت، يستثنى من ذلك ماذا؟ يستثنى من ذلك الزوجان، فإن الزوج أولى بتغسيل زوجته مطلقا كما تقدم، والزوجة أولى بتغسيل زوجها كما تقدم. وإنما يعتبر المماثلة في غير الزوجين، فيجوز لكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد قول أنه لا يجوز لكل منهما أن يغسل صاحبه إلا إذا كان هناك اضطرار، يعني لم يوجد المماثل. يعني بعبارة أخرى، قول آخر في المسألة يقول بأنه تشترط المماثلة مطلقا حتى بين الزوجين، يعني الزوجة لا تستطيع أن تغسل زوجها اختيارا، الزوج لا يستطيع أن يغسل زوجته ماذا؟ اختيارا. وقول في قبال هذا القول يقول لا، كل منهما يستطيع أن يغسل زوجته اختيارا، ولعله هي الفتوى الموجودة بين المعاصرين من الفقهاء. خب، أما الزوج فيغسل زوجته لأنه أولى بأحكامها كما تقدم بالأمس، فإن الزوج أولى بأحكام الزوجة مطلقا ذكرنا بالأمس. إذن الزوج هو ولي الزوجة، فإما أن يغسلها وإما يأذن لأحد ماذا؟ أن يغسلها من المماثل. أما المرأة ماذا؟ هم المرأة ولي الزوج إذا مات الزوج؟ لا. نعم، في بعض الأحيان تكون المرأة ولي الزوج، وهو ما لو فرض أنها كانت قريبة للزوج، ابن عمته، ابن خالتها، ابن عمتها ونحو ذلك، أو بنت عم الزوج ونحو ذلك. إذا كانت قريبة وانحصر الوارث بها، عند ذلك تكون ماذا؟ تكون لها الولاية. فتستطيع، إذا قلنا أن الزوجة تغسل الزوج اختيارا فتستطيع أن تغسله، وإذا قلنا أنه لا تستطيع أن تغسله اختيارا، الإذن بيد من؟ بيد الزوجة. فلهذا قال فالزوج بالولاية، يعني أن الزوج يستطيع أن يغسل زوجته لأنه وليها. أما الزوجة قال والزوجة معها، أي مع الولاية، إذا حصر الإرث والوارثية في الزوجة، أو بإذن الولي إذا لم ينحصر. هنا إذا لم ينحصر الوارث في الزوجة، بعد الزوجة ماذا؟ لا تستطيع أن تغسل الزوج إلا بإذن الولي، فإن أذن الولي لها بذلك فتغسل، وإن لم يأذن لها الولي بذلك فلا تغسل. قال والزوجة مع الولاية، هذا إذا انحصر الإرث بها، أو بإذن الولي إذا لم ينحصر. والمشهور أنه من وراء الثوب. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، وهي أننا عندما قلنا أن كل من الزوج والزوجة يستطيع أن يغسل الآخر اختيارا، فهل يستطيع أن يغسله مجردا أو لا بد أن يكون من وراء الثياب؟ المسألة تعبد محض، يجوز لكل منهما أن ينظر إلى الآخر حتى بعد الوفاة. الزوج يستطيع أن ينظر إلى زوجته، والزوجة تستطيع أن تنظر إلى زوجها بعد الوفاة، ولكن الكلام في حال الغاسل هل يكون من وراء الثياب أو لا يكون من وراء الثياب؟ المسألة خلافية بين الفقهاء، ولعل المعاصرين من الفقهاء يقولون لا يشترط أن يكون من وراء الثياب، ولكن المشهور ماذا؟ أن كل من الزوج أو الزوجة إذا أراد أن يغسل الآخر لا بد أن يغسله من وراء الثياب. هنا الشارح ملتفتون يقول لا تتصوروا نحن نقول من وراء الثياب لأنه يحرم لكل منهما أن ينظر إلى الآخر. لا يحرم ذلك، يجوز لكل منهما أن ينظر إلى الآخر، ولكنه ورد الدليل على أن الغاسل بالنسبة إلى الميت إذا كانت الزوجة أو الزوج لا بد أن يكون من وراء الثياب. فمن هنا نقول أن الحكم تعبدي، لا لأنه يحرم للزوج أن ينظر إلى زوجته الميتة أو يحرم على الزوجة أن تنظر إلى زوجها الميت. فلهذا قال وإن جاز النظر، نحن نقول يجوز النظر، ولكن جواز النظر شيء، وأن يكون الغسل مجردا أو من وراء الثياب حكم آخر. جواز النظر حكم وذاك حكم آخر، ولا تلازم بين الأمرين، لأنه نحن ندور مدار الأدلة. الأدلة ماذا قالت؟ قالت من وراء الثياب، من وراء الثياب جاز النظر أو لم يجز النظر، قالت مجرد، مجرد، وهكذا. خب هنا مسألة، وهي أنه خب هذا الثوب الذي قلنا من وراء الثياب، بعد هذا الثوب الذي على بدن الميت بمجرد أن يصب الماء يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته؟ يكون نجسا، لأن المفروض أن بدن الميت ماذا؟ نجس. قلنا بالأمس بأنه الإنسان إذا مس بدن الميت برطوبة ينجس أو لا ينجس؟ ينجس، فلا بد من التطهير. هذا الثوب الذي على بدن الميت بمجرد أن يكون رطبا أو أنه يصل إليه الماء سينجس الثوب أو لا ينجس الثوب؟ ينجس. خب كيف يطهر؟ كيف يطهر هذا الثوب الذي يكون على بدن الميت حين الغسل؟ إذا اشترطنا ماذا؟ أن يكون الغسل من وراء الثياب. بل مسألة أوسع من ذلك، وهو أنه حتى عندما نقول نحن يجوز للمماثل أن يغسل المماثل، خب مجردا يجوز، نعم يجوز، ولكن عورته لا يجوز النظر إليها. لا يجوز للمماثل أن ينظر إلى عورة المماثل. في النتيجة لابد أن يوجد ماذا؟ لابد أن يوجد ستر على العورة. فأيضا يأتي نفس المسألة، وهو أنه هذا ينجس بمجرد وصول الماء إلى ذلك الموضع، فكيف يطهر هذا الثوب الذي في الزوج أو الزوجة إذا اشترطنا من وراء الثياب؟ وكيف يطهر ذلك الساتر الذي على العورة؟ يقول هنا هذه النجاسة وإن كانت في الثوب، ونحن قلنا فيما سبق أن ما يقبل العصر لابد ماذا؟ أن يعصر. فإذا كان نجسا الثوب يقبل العصر أو لا يقبل العصر؟ يقبل العصر، إذن لابد أن يعصر. يقول لا، هنا مستثنى، لا يجب عصر الثوب هنا ليكون طاهرا ليطهر، بل بمجرد صب الماء على البدن فكما يطهر البدن يطهر بتبع ذلك ماذا؟ الثوب الذي على البدن، الستر الذي على العورة، إلحاقا لهذا الثوب بما لا يعصر. تتذكرون قلنا أن بعض الأمور غير قابلة للعصر فلا يجب العصر فيها. بلي بلي فوق الثياب، نعم بلي بلي، اي نعم، لا يصل هو قطعا، يصل ثوب ثياب قابل شنو؟ خمو خمس طبقات، طبقة واحدة كافية أن يكون ساترا للبدن، فإذا كان ساترا للبدن فيصب الماء عليه يصل إلى ذلك. قال ويغتفر العصر هنا في الثوب، يعني إذا قلنا أن كل من الزوج والزوجة يحق له أن يغسل الآخر اختيارا، ولكن ماذا؟ بشرط أن يكون من وراء الثوب. ويغتفر العصر هنا، في هنا ماذا؟ يعني في الزوج والزوجة، كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا، مو فقط هنا في الزوج والزوجة، لأنه في المماثل أيضا ماذا؟ لا يجوز للمماثل أن ينظر إلى عورة مماثله. فإذا هنا الثوب وفي غير الزوجين ماذا؟ مطلقا، باعتبار أنه لا يجوز للمماثل أن ينظر إلى عورة مماثله. قال كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقان. خب لماذا؟ قال إجراء لهما، يعني للثوب هنا وفي الخرقة الساترة للعورة مطلقان، إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره، فهو مستثنى من وجوب العاصر فيما يجب فيه العاصر. ثم قال هنا عندما نقول بأنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، يشترط أن تكون علاقة الزوجية قائمة؟ يقول لا، حتى لو انفصلت علاقة الزوجية، يعني حتى تحقق الطلاق، ولكن بشرط أن لا يكون الطلاق بائنا. إذا كان الطلاق رجعيا فهنا علقة الزوجية باقية، فإذا في العدة الرجعية فالطلاق الرجعي أيضا يحق لكل منهما أن يغسل الآخر. بل مسألة أخرى، وهي ما لو فرض أنه هذه المرأة مات زوجها وهي في العدة، يحق لها أن تغسله أم لا؟ ولكنه لسبب من الأسباب كان في بلد بعيد، إلى أن جيء به ذاك الميت إلى بلد الزوجة انقضت عدتها، فهل يجوز لها أن تغسل الزوجة أو لا يجوز؟ قالوا نعم، لأن الموت تحقق في العدة. بل حتى لو كانت المرأة مزوجة، قد تزوجت بعد العدة، أيضا يجوز لها أن تغسل زوجها الذي مات في العدة. قال ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول بها وغير المدخول بها، والمطلقة رجعية أيضا هي بحكم الزوجة كما سيأتي إن شاء الله في باب الطلاق، بخلاف البائن فإنها ليست كذلك. ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، حتى لو انقضت العدة ولكن الموت حدث ماذا؟ في العدة، فإنه يجوز للزوجة أن تغسل الزوج حتى بعد انقضاء العدة. لا بعد، لا يجوز لها باعتبار انقطعت العلاقة، انتهت. البائن يعني في الموارد اللي يكون طلاق خلعي مثلا وهكذا، فانتهت العلقة. ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، بل لو تزوجت جاز للزوجة تغسيله، أي الزوج، بعد انقضاء العدة وإن بعد الفرض، فرض نادر ولكنه خوب، الحكم الشرعي لا بد أن يبين. وكذلك فيما يرتبط بالزوج والرجل، قال وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته. لعلك لو كان يؤخر هذه المسألة إلى باب العبيد والإماء لعله كان أولى، باعتبار أنه جملة من الإصطلاحات والمسائل الواردة هنا مبنية على بيانها هناك، فلهذا لعله بعض الاصطلاحات لا تكون واضحة بالنسبة إلينا هنا، نحن نشير إليها بنحو الإجمال، ولكن تفصيلها إن شاء الله موكول إلى الجزء السادس من اللمعة عندما نتحدث هناك في الإماء والعبيد. قال وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة، لأن الإنسان قد يكون له عنده مملوكة ولكنه يزوجها للغير، ولكن تزويجها للغير لا تخرج من ملكه، تبقى على ملكه. وإن كانت تلك المملوكة أم ولد، مراد من أم الولد يعني تلك التي يتزوج بها السيد فتولد له ولدا، هذه تسمى أم ولد، وحكمها أنها تتشبث بالحرية، بمعنى أن السيد إذا مات تنتقل هذه الأم إلى ولدها بالإرث فتنعتق على الولد، تسمى متشبثة بالحرية. فلهذا عندما قال وإن كانت أم ولد، يعني لا يقال بأنه عندما صارت أم ولد إذن خرجت عن ملكه، تشبثت بالحرية، إذن بعد لا يجوز له ماذا؟ أن يغسلها، صارت أجنبية. لا، يريد أن يقول حتى لو كانت أم ولد وحتى لو كانت متشبثة بالحرية فيجوز للمالك المولى أن يغسل هذه المرأة هذه الأمة التي هي أم ولدين دون المكاتبة وإن كانت مشروطة. سيأتي إن شاء الله في محله أن العبد قد يكاتبه المولى أو أن الأمة قد يكاتبها مولاها بأنه إن دفعتي كذا مبلغ فأنت ماذا؟ حرة. فهي تذهب وتسعى في الأجر في المال في الثمن حتى تدفعه لمن؟ لمولاها. فهنا المكاتبة على قسمين، تارة مكاتبة مطلقة وأخرى مكاتبة مشروطة. المكاتبة المطلقة هو أن يقول المولى للأمة إن دفعتي كذا فأنت ماذا؟ فأنت حرة، ويترك بعد لا يتكلم شيء آخر. وأخرى هذه سما مطلقة. المشروطة هو أن يقول لها إن دفعتي كذا فأنت حرة وإلا فأنت رد في الرق، هذه تسمى مشروطة. تفصيله إن شاء الله سيأتي في محله. هنا يقول الشارح بأن المكاتبة مطلقا أعم من أن تكون مطلقة أو مشروطة، هذه إذا ماتت لا يحق للمولى أن ماذا؟ أن يغسلها، لأنها خرجت عن ملكه بمجرد المكاتبة. وإذا خرجت عن ملكه بعد لا هي زوجته ولا هي مملوكته فتكون أجنبية، فلا يحق له أن يغسلها، لأنه نشترط المماثل والمفروض أنه لا مماثلة بين المولى وبين الأمة. قال دون المكاتبة وإن كانت المكاتبة مشروطة دون العكس. يعني يظهر أن بعض الفقهاء قال أم الولد يجوز والمكاتبة لا يجوز، وهذا الذي ذكرناه. وبعض قال ماذا؟ العكس. يعني ماذا؟ يعني أم الولد لا يجوز ولكن المكاتبة ماذا؟ يجوز. فإذا يوجد ماذا؟ قولان في المسألة. قول يقول أن أم الولد يجوز للمولى أن يغسلها إذا ماتت ولكن المكاتبة مطلقا لا يجوز، وقول بالعكس يقول. ولكن الشارع هنا ماذا اختار؟ اختار القول الذي يقول بأن أم الولد يجوز للمولى تغسيلها ولكن المكاتبة لا يجوز. يقول دون العكس. لماذا؟ قال لزوال ملك المولى عنها، أي عن المكاتبة مطلقا، مطلقة كانت أو مشروطة. نعم، أولئك الذين قالوا بأنه العكس، يعني ما قال دون العكس، أولئك الذين قالوا دون العكس يعني قالوا بأن المكاتبة أم الولد لا يجوز تغسيلها، استثنوا موردا واحدا. نعم، هذا استثناء عن أم الولد لمن يقول لا يجوز للمولى أن يغسل ماذا؟ أم الولد إذا ماتت. قال نعم، لو كانت المكاتبة أم ولد، نعم لو كانت، هذا استثناء، وقلنا دون العكس. هنا الشارح الآن يريد أن يستثني، أنا اشتبهت في التعبير، شوفوا أعيد المسألة من جديد. نعم لو كانت المكاتبة أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز ذلك. الشارح ماذا قال؟ قال أم الولد يجوز له أن يغسلها إذا ماتت. المكاتبة ماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز إلا في هذه الحالة، وهي أن تكون المكاتبة أيضا ماذا؟ أم ولد، لأنه هذه أم الولد ما دام المولى حي لا تعتق، لا تكون حرة. خب افترضوا أن أم الولد أرادت أن تسرع في عتق نفسها فكاتبت مولاها على أنه أنا أدفع لك كذا مبلغ وأكون حرة، يحق لها ذلك أو لا؟ يحق لها ذلك أو لا يحق؟ خب نعم يحق لها، فتكاتب المولى. يقول المكاتبة نحن قلنا لا يجوز للمولى أن يغسلها إلا في هذه الصورة، إذا كانت أم ولد للمولى وصارت مكاتبة له ولم تكن مزوجة لغير المولى، فإذا لم تكن كذلك وماتت عند ذلك يجوز للمولى أن يغسلها. ها؟ لا لا يستطيع أن يطلقها. افترض استطاع أن يطلقها. عندنا موارد يستطيع المولى أن يبيع أم الولد مع أنها تشبثت بالحرية، بس أكو موارد يستطيع المولى أن يبيع أم الولد، يستطيع أن يطلقها. فإذا طلقها تستطيع أن تتزوج؟ نعم تستطيع أن تتزوج، ولكن تبقى مملوكة ما دام المولى حيا. فهنا لو كاتبت المولى على أني أدفع إليك كذا مبلغ وأكون حرة، فهنا يقول بأنه إذا ماتت وهي غير مزوجة لغير المولى فإنه ماذا؟ يجوز للمولى أن يغسلها. نعم لو كانت المكاتبة أم ولد غير منكوحة لغير المولى عند الموت جاز للمولى أن يغسلها وإن كانت مكاتبة. ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة ماذا نفعل؟ افترضوا بأنه لم نجد المماثل، هذه مرأة ولم نجد مرأة مماثلة لها لكي تغسلها، فماذا نفعل؟ يقول نذهب إلى المحارم، ومراد من المحرم هنا يعني ذلك الرجل الذي يحرم عليه أن يأخذ هذه المرأة مؤبدا. هسه إما كان بنسب كالأخ، إما كان برضاع، وإما كان بمصاهرة بأي سبب كان، المهم أن ذلك الرجل الذي يريد أن يغسل هذه المرأة لابد أن تحرم عليه أو تكون هذه المرأة محرمة عليه مؤبدا، عند ذلك يحق للمحرم أن يغسل غير المماثل. ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة فالمحرم، ما هو المحرم؟ قال وهو من يحرم نكاحه مؤبدا إما بنسب كالأخ الواقعي أو برضاع كالأخ الرضاعي أو مصاهرة ونحو ذلك. خب يغسل محرمه، هذا المحرم يغسل محرمه، يعني سواء كان الغاسل رجلا والميت امرأة أو بالعكس أن الغاسل امرأة والميت ماذا؟ رجل. يغسل محرمه الذي يزيد سنه عن 3 سنين، لأنه 3 سنين وما دون قلنا لا تشترط المماثلة كما تقدم، ولكن من وراء الثوب. إذن هنا أيضا ماذا؟ من وراء الثوب يغسل المحرم، مع أنه يجوز للمحرم أن ينظر إلى ماذا؟ إلى جسد المحرم، ولكنه ماذا؟ الدليل قال بأنه يغسل المحرم، يعني هذا الرجل هذا الأخ يغسل أخته ولكنه من وراء الثياب، وإن كان يجوز له النظر إلى جسدها. قال من وراء الثوب. فإن تعذر المحرم والمماثل، لا يوجد مماثل مسلم ولا يوجد غير مماثل محرم مسلم، فماذا نفعل؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه يوكل الأمر إلى الكافر الكتابي، وقول يقول بأنه لا، سيسقط ماذا؟ سيسقط الغسل ويدفن هذا الميت بلا غسلين. أما الذي يقول الكافر فيقول بأنه هنا يجب عليه إذا لم يكن عندنا مماثل، طبعا أقول كافر يعني مماثل كافر، ها مو غير مماثل، ولا غير مماثل من المسلمين موجود، الكلام أنه لو فرض أنه لا يوجد مماثل مسلم ولا مماثل وغير مماثل محرم، ولكن يوجد عندنا ماذا؟ غير مماثل غير محرم، فهل ينتقل الأمر إلى الكافر المماثل أو لا ينتقل؟ قول يقول بأنه ينتقل إلى الكافر المماثل، ولكن غير المماثل المسلم يقف هو الذي يعلمه الطريقة، وهو الذي أيضا ينوي الغسل بدل الكافر، باعتبار أنه يحتاج الغسل إلى ماذا؟ إلى نية القربة، وفإذا فرضنا أن الشخص الغاسل لم يكن مسلما إذا لا يمكن أن يقصد القربة، لأن قصد القربة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن الإنسان معتقد بمشروعية هذا الفعل حتى يأتي ماذا به؟ بقصد القربة. هذا بالخصوص إذا كان الكافر ملحدا، وإذا فرضنا أن الكافر لم يكن أهل كتابيا أيضا فهو لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى حتى ينوي التقرب إليه بهذا الفعل. إذن بعض قال بأنه ينتقل الأمر إلى الكافر المماثل، والمسلم غير المحرم غير المماثل هو الذي يعلمه كيفية الغسل أو الغسل، وهو الذي ينوي بدلا عنه. ولكن الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن النية لابد أن تصدر ممن؟ من الغاسل، والمفروض أن الغاسل هنا المسلم هو ليس هو الغاسل، فلا يمكن أن تصدر النية منه. ومن هنا نجد أن بعض الفقهاء قال وحيث أنه لا يمكن تأتي قصد القربة من الكافر إذن يسقط ماذا؟ الغسل والغسل عام. فإذا يوجد قولان في المسألة، قول يقول ننتقل إلى الكافر المماثل، وقول يقول بأنه يسقط الغاز. بل افترضوا بأنه بشكل لا يمسه، ممكن هذا أن يصب عليه الماء بشكل لا يمسه، أو افترضوه كتابي وبنينا على طهارة أهل الكتاب. قال فالكافر يغسل المسلم فالكافر يغسل المسلم يعني المماثل، والكافرة تغسل المسلم، ولكن ماذا؟ بتعليم المسلم على المشهور في المسألة، يعني أن الغسل ماذا؟ لا يسقط. في قبال المشهور ماذا؟ يوجد قول بالسقوط. والمراد هنا صورة الغسل لا حقيقة الغسل، جسد الغسل لا روح الغسل، لأن روح الغسل بماذا؟ بالنية، روح العمل بالنية، إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. إنما يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم لا على أعمالهم. فلهذا قالوا أن نية المؤمن خير من عمله، وعمل الكافر خير من نيته. فلهذا يوم القيامة عمل الكافر لا قيمة له، لأنه الأصل هو النية، ويحشر الناس على نياتهم. وحيث أن نية الكافر لا يمكن أن تكون نية مقربة إلى الله، فأعماله كهباء يحسبه، كما الآية المباركة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا. يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يتصورون، ولكن له عندما يأتي يوم القيامة يتضح أنه كان هباء منثورا لا قيمة له. هذا الهباء مراد من الهباء يعني هذه الذرات الصغيرة التي ترونها في النور من كوة، عندما تدخل إلى غرفة شايفين كوة من النور إذا دخلت إلى غرفة تجدون فد ذرات صغيرة تتلاعب في النور، هذا يسمى هباء. يجدون أعمالهم هباء منثورا يوم القيامة. إذن النية هي التي تعطي للعمل قيمة. وإلا أسألكم أنا، أنقول لكم رواية، لأنه يوم الأربعاء وآخر درس أيضا لا بأس أيضا أن نتبرك بذكر روايات أهل البيت لأنها هي المحيا للقلوب. يسأل الإمام زين العابدين يا ابن رسول الله، طبعا لا بد أن تعلموا أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه المعروف بذي الثفنات، ذو الثفنات، ما أدري أنتم شايفين البعير هذه الثفنات التي تكون على ركبه، هذه منشأها ماذا؟ من كثرة أنها تكون مع الأرض، تماس مع الأرض صير فيها ثفنة، وهذه بمرور الزمن يموت الحياة فيها، لا يوجد فيها حياة، فلهذا تكون تقص. الإمام سلام الله عليه في كل 6 أشهر أو سنة كانت مواضع السجود عنده تكون كثفنات البعير فتقص من كثرة السجود، لأنه في كل سجود عندما كان يذهب إلى السجود يقول 1000 مرة الدعاء الذي يجب أن يقال عند السجود، عند سماع آيات الواجبة في السجدة، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، لا إله إلا الله، إلى آخر الدعاء طويل. الإمام سلام الله عليه في كل سجود كان يقول ذلك الدعاء 1000 مرة. سئل يا ابن رسول الله أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين؟ قال ويلك، عبادتي إلى عبادة جدي كالقطر في البحر، كالقطر في البحر. وأنتم تعلمون أمير المؤمنين سلام الله عليه هم ما كان فارغ، أما في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو كان مشغول في غزوات وحروب النبي، أما بعد ذلك هو كان مشغول بتوجيه الخلفاء، وأما بعد الخلفاء فكان هو خليفة المسلمين. خب وين كان يلحق يقوم بهذه الأعمال؟ إذا الإمام سلام الله عليه عندما يقول قطرة إلى البحر، هذه النظر إلى ماذا؟ النظر إلى الكم؟ لا يمكن أن يكون إلى الكم. الكم ممكن، لأنه قلت لكم أن الإمام سلام الله عليه في الرواية الإمام زين العابدين يوميا كان يصلي 1000 ركعة. إذن النظر لا يمكن أن يكون إلى الكم، بل هو إلى الكيف. مثال آخر أضرب لكم، إذن حقيقة العمل أين تكمن؟ تكمن في النية، في المعرفة. طبعا النية متابعة للمعرفة، كلما كانت المعرفة أدق فالنية ماذا؟ تكون أخلص، وكلما كانت المعرفة أضعف فالنية تكون ماذا؟ أكثر اختلاطا بالشرك، لأن الإنسان لا يعرف التوحيد ما هو، فيتصور أن هذا مقرب وهو ماذا؟ عين الشرك، عين المبعد، لا يعرف. مثال آخر أضرب لكم، أكو وقت أدنى كم دقيقة. في الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لأمير المؤمنين بعد تلك الضربة؟ يقول ضربة علي يوم الخندق، شنو ساوي؟ في رواية أفضل وفي رواية تساوي أو تعادل، تعادل عبادة الثقلين. ثقلين منه يعني؟ وفيهم الأنبياء من أولي العزم أو لا؟ شنو هاي ضربتي ايش هذه تساوي هالعبادة؟ لعله لفارس ايضا ان يقوم بذلك الفعل، ما يستطيع كان يقوم بذلك الفعل. هسه فارس يليل ما كان هسه بهالشكل اللي ما حد يستطيع ان يقتله، في النتيجة كان يستطيع واحد ان يقتله. بعد هذه منشأ هذه القيمة لضربة يوم الخندق، هذه من اين منشأها؟ هذه لا تستطيع ان تقول انت في ظاهر العمل، في ظاهر العمل لا تستطيع ان تقول. إذن روح العمل هو النية، وروح النية هي المعرفة. فلهذا تقرؤون أنتم في الزيارات من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة. شوفوا هذا القيد موجود، مو من زار الحسين وجبت له الجنة، هاي المعرفة هي توجب الجنة مو زيارة. وإلا كثير، لعل كثير من يزور الحسين وهو عدو للحسين، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ليش يلعنه؟ لأنه يصير مصداق أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هو مصداق ليش الآية بس ما يدري، يقرأها وهو مصداق لها. رب زائر للحسين وهو في إعدادي قتلة الحسين. من شاء شنو علي؟ من شاء ضعف المعرفة. مثال ثالث لعله إذاك وقت نقرأ كم كلمة. يسأل الأمير سلام الله عليه ابن يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم آدم؟ يقول أنا أفضل من آدم، ويستدل بالآية المباركة وعصى آدم ربه. أنت أفضل أم إبراهيم؟ يقول أنا أفضل من إبراهيم، لأن إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فوالله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أنا ذاك الإطمئنان اللي كان يريد إبراهيم أنا عندي فما أحتاج إليه. أنت أفضل أم موسى؟ قال أنا أفضل من موسى، لأن الله عندما بعثه إلى فرعون قال رب ارسل معي أخي أخاف أن كذا، والله فإن ابن عمي رسول الله بعثني إلى صناديد قريش وقد قتلت منهم كذا كذا ولم أخف. أنت أفضل أم عيسى؟ قال أنا أفضل من عيسى، لأن مريم عندما جاءها المخاض كانت في البيت فأمرت بالخروج من البيت، وأنا ولدت في بطن البيت، في بطن البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية الإخوة راجعوها في الأنوار النعمانية للسيد الجزائري. ثم هذا الذيل في كثير من الروايات ما موجود، لكن في الأنوار النعمانية موجود. قال له السائل، كان من اليهود جاثريق من علماء اليهود، قال له السائل يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ويلك، ثكلتك أمك، أنا عبد من عبيد محمد، أنا أفضل من موسى، ها أنا أفضل من إبراهيم، أنا أفضل من عيسى، أنا أفضل من آدم، ولكن أنا عبد من عبيد محمد. هسه اللي يريد يعرف عد مقام النبوة والرسالة وين، عد لابد منا يفهمها. هسه هذول اللي يتصورون بأنه إحنا عندما نعطي هذه المقامات لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام كأنهم يتصورون إحنا نتجاوز مقام الرسالة. هؤلاء ما فهموا الرسالة، وإلا لو كانوا يفهمون الرسالة هذا المقام اللي احنا نعطي لأئمتنا كان يرون أنه دون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بمراتب، لكن ما فهموا الحقيقة، لا فهموا الولاية حقا ولا فهموا الحقيقة المحمدية حقا. طبعا أنا عندما أقول هذه في مراتب نازلة من وجوداتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني في هذه المراتب الدنيا، أما في المراتب الوسطى والعليا من الملكوت فهم حقيقة واحدة. تعالوا كما في الآية المباركة في آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم. أنفسنا أخو واحد، لا يدعو نفسه، يدعو نفسه واحد، إذن المدعو من؟ أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ورد في تلك الرواية المعروفة أولنا محمد، آخرنا محمد، أوسطنا محمد، بل كلنا محمد. فلهذا الإخوان أنصحهم في آخر هذه الساعات ونحن من نقرب من الغروب أنه ليكون فقط هم الإخوة هذا الفقه والأصول. نعم الفقه والأصول مطلوب، ومطلوب لأنه صدر من هذه الوجودات الشريفة، وإلا لو كان صادر من غيرهم لا قيمة له. أن يضعوا فتشطر من عمرهم أيضا لمعرفة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني شوفوا احنا الآن عندنا استعداد سنتين ثلاث أقل أكثر ما أدري 10 سنوات نبقى في عبارات من هو مثلنا أو أعلى أو أقل ما أدري، العلم عند الله، الله يزكي الأنفس، ولكن إيش قد عندنا استعداد من عمرنا نقضي في فهم كلمات الأئمة، خصوصا تلك الروايات التي وردت في بيان مقاماتهم عند الله. لأنه أكو روايات كثيرة بيّنت هذه الحقيقة أنه إحنا منو؟ نحن الأسماء التامات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سئل الإمام يا ابن رسول الله ما هي تلك الكلمات التامات؟ قال والله نحن الكلمات التامات. خب الإمام شيرد يقول هنا شلون ابتلي إبراهيم بهذه الكلمات التامات؟ ليش صارت هذه الكلمات التامات، هذه الوجودات المقدسة صارت مورد ابتلاء إبراهيم؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو ماذا؟ فله الأسماء الحسنى. سئل يا ابن رسول الله ما هي تلك الأسماء الحسنى؟ قال والله نحن الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى. الإمام ماذا يقول؟ يقول نحن الأسماء الحسنى. خب أنا الآن ما أدخل في تفاصيل هذه الروايات، بس أئمة الشيعة يريدون يقولون من هالروايات أكو فتح حقيقة يريدون إيصالها إلينا. شنو هذه الحقيقة؟ لو فقط ذكروا هذه الروايات حتى احنا نشتري الكتب اللي بيها هاي الروايات ونخليها في مكاتبنا ويأكل عليها التراب، شنو اخر هاي الروايات؟ شنو عندنا استعداد هذا المقدار اللي نشتغل احنا على عبارات اللمعة والمكاسب، هل نشتغل على هاي العبارات الصادرة من الائمة؟ فت مقدار من عمركم هماتينا، اطمئنوا لا تخسرون، اطمئنوا يوم القيامة هذه ربحكم في هذا البحث. انا ما اقول خسارة في هذه الابحاث لا، ولكن الربح الاكبر في تلك الابحاث، في تلك المعارف اللي صدرت من لسان اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. احنا وين وصلنا؟ ومع التعذر قلنا ها فقط اذا تسمحون هذه كم عبارة انا اقرأها حتى يخلص المطلب. قال والمراد هنا صورة الغسل، ولا يعتبر فيه أي في الغسل النية، لا يعتبر باعتبار سالبة بانتفاء الموضوع، لا يمكن أن تصدر النية ممن؟ من الكافر. ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق. الكافر إذا كان له عبد يستطيع أن يعتق أو لا يستطيع، وينوي أيضا القرب يستطيع أو لا يستطيع؟ قالوا نعم يستطيع، ولكن أجابوا قالوا فرق بين نية العتق وبين ماذا؟ وبين نية الغسل، لأن الكافر إذا كان كتابي خير أن العتق عمل مطلوب فيستطيع أن ينوي به التقرب، ولكن الغسل لا يراه عمل مشروع حتى يستطيع ينوي به التقرب. فلهذا يمكن أن يقال أن القياس مع الفارق، هناك فرق بين نية العتق من الكافر ونية الغسل من الكافر. يقول وهذا هو السبب أن صاحب المعتبر ذهب إلى أنه يسقط الغسل باعتبار أنه نحن نريد تغسيل المسلم، لا نريد صورة الغسل، وإنما نريد ماذا؟ روح الغسل، حقيقة الغسل، وهي مع النية غير ممكنة، وهي مع عدم النية غير ممكنة. ونفاه المحقق الحلي في المعتبر لضعف المستند أولا، وكونه ليس بغسل حقيقي. أكو روايات قالت بأنه يجزي من الكافر، المحقق في المعتبر قال تلك الروايات ماذا؟ ضعيفة السند. هذا أولا. وثانيا وكونه هذا الغسل الصادر من غير نية ليس بغسل حقيقي لعدم النية. يقول الشارح تعقيبا على كلام المحقق في المعتبر وعذره واضح، يعني من حقه أن يقول بأنه هذا الغسل غير مطلوب لأنه ليس بغسل حقيقي. والحمد لله رب العالمين.